إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من آخر كتاب العقيدة الواسطية، لنبدأ بعدها إذا انتهينا كتاب لمعة الاعتقاد. والليلة سيكون إن شاء الله ستكون قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد، وهي دراسة يجب أن تكون فرض عين وليست فرض كفاية. فلا يجوز لأحد أن يجهل أمر التوحيد، فإنه الفيصل بين الإسلام والكفر، وفرض الله تعلمه. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه دليل أن التوحيد فرض أن تعلمه فاعلم. والذي يقول أنا أعلم أنه لا إله إلا الله ثم لا يعرف معنى الإله ولا يعرف معنى لا إله إلا الله هو عاصي، أنه ما أعلم معنى لا إله إلا الله. والله يقول أعلم ويقول أنا لا أعلم. الواجب تعلم الاعتقاد الذي هو فرض على العباد تقربا إلى الله، ولا رياء ولا سمعة. و أقدر شوق إخواننا بالعلم وانتظارهم، ولهم في ذلك الجذع أسوة حسنة من الجماد، فكيف بقلوب العباد؟ فقد خرج بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب خطب عند جذع يستند عليه أو يخطب عنده، فقال لامرأة مري غلامك هذا النجار يصنع لنا منبرا من طرف الغابة أو من كذا وكذا، فصنع للنبي منبر من طرفاء الغابة، فصنع للنبي منبر، فكان النبي يجلس عليه ويصعد، ولم يكن بين الجذع الذي كان النبي يخطب بجانبه أو يستند عليه إلا أذرع يسيرة. فلما فارق ذلك الجماد الذي ليس له قلب العباد، فارق وخلق الله فيه الإحساس بالذكر بكى، فخلق الله له قدرة على البكاء، والله على كل شيء قدير، وإحساس بفقد الذكر. فسمع صوت نهيب الصحابة، فتوجهوا بأبصارهم فلم يعلموا إلا أن هذا وجد. فنزل النبي من المنبر يسكنه ويسكته كما يسكت أحدنا الطفل إذا فقد لعبة وبكى، وقال له خلاص يا ولدي خلاص، معليش معليش، إلى أن يهدأ وتسمع له نشيج. هكذا فعل. فإذا كان هذا الحال مع جذع اشتاق لذكر رب العباد، فكيف يكون قلب العبد المسلم عند تأخر الذكر عنه أو فقده؟ ينبغي أن يكون أعظم ألما منه لو كان فيه حياة، في القلب حياة. أما إذا لم يكن في القلب حياة فلا يتوجع لفقد العلم، بل ربما يحس بالاستراحة النفس يكون ذا قلب فيه لوث ومرض بالتعلق بالدنيا. يشتد عليه طول القراءة. نعم، اشتد عليه القراءة، يشتد عليه إذا قرأ أكثر من صفحة من القرآن، أن القلب ملوث. قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. وهو كان طاهر القلب، فقرأ القرآن كله في ليلة. هات لي شخص ملوث قلبه بالدنيا والتعلق بالزخرفية، مغرق نفسه في النعيم والغفلة بل معصية رب العالمين، مره يقرأ ثلاث صفحات في غير رمضان، ثلاث صفحات، وانظر كيف عين على آخر الصفحة وعين في انتظار إغلاق القرآن كله، نسأل الله العافية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ولسنتنا من الكذب، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر المبارك إلى ما جاء بعد أصحاب النبي وفضائهم في موقف السنة،
صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك،
موقف أهل السنة والجماعة،
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول.
طيب، إذا صرنا في آخر نعم أهل السنة جماعة كرامات الأولياء، انتهينا منها.
نعم،
في صفات أهل السنة والجماعة.
نعم،
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
نعم، قال رحمه الله صفة في صفة أهل السنة والجماعة، كيف يعرف الرجل اليوم وهو يصلي في المسجد 5 صلوات ويصوم رمضان ويشهد لا إله إلا الله ويصلي 2 ركعتي الفجر والضحى وغير ذلك من العبادات، هل يكفي بهذا أنه الآن هو من أهل السنة والجماعة؟ يقال فلان يصلى صلاة 25 الله خلاص من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لهم صفات فانتبه لها. أتدري في صف واحد يمكن أن يصلي الجهمي والماتردي والأشعري والرافضي والإسماعيلي ربما؟ نعم، كما كان في صف واحد في المسجد النبوي يصلي الصحابي العدل والخلفاء الراشدون وراء النبي، ومن بينهم في الصفوف منافقون كافرون بالله يأتون المسجد النبوي نفاقا لكن يغيبون عن صلاة الفجر والعشاء، يعني ما كان في سوج، إذا دخل العشاء وظهرت وظهر ظلمته اختفوا في بيوتهم. فإذا هل بمجرد الرجل أن يصلي نعم أن نقول هو من أهل السنة والجماعة؟ وكيف تعرف أنك فعلا الآن من أهل السنة والجماعة؟ لا شك ولا ريب أنهم أولا سموا أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على تحكيم السنة ظاهرا وباطنا، فلم يحكموها نفاقا أو رياء أو نفعية، أخلصوا دينهم بالتوحيد لله واجتمعوا على سنة سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، ولم يتفرقوا في الدين فيكونوا أحزابا كل حزب لديه فريحون. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم لا يتفرقوا في الدين، يطيعون الله في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن التفرق هذا يدل أنهم رجعوا إلى شيء غير الكتاب والسنة على فهم السلف. فلو رجعوا جميعا للكتاب والسنة على سبيل أو على فهم وعمل السلف اجتمعت قلوبهم ولا، لكن لما تدخل فيهم الأهواء فكل حزب يتبع رئيس كالإخوان المسلمين يتبعون حسن البنا والتبليغ إلياس والرافض عبد الله بن سبأ اليهودي و الجهمية الجهم بن صفوان والأشعرية أو الحسن الأشعري قبل التوبة أنه كان تاب، لكن بقوا الأشعرية على طريقة سبحان الله فيها تحريف الصفات. فهؤلاء لا يسمون أهل السنة والجماعة أن صفتهم الاجتماع، صفة أهل السنة الاجتماع على الحق والسنة. التواد في الحس في الحق والسنة. وصفة أهل البدعة، لأن كل صاحب بدعة يأخذ عن شيخ طريقة، شيخ أحدث له تلك الطريقة ستكون طريقة ذلك الشيخ غير طريقة الآخر ولا، يعني تحسين التحسين العقلي الذي حصل لحسن البنا حتى أنشأ جماعة الإخوان، فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعرض بعض ما اختلفنا فيه فلم يفرق في الاجتماع بين أصول وفروع، حتى العقيدة حتى العقيدة، يعني نجتمع مع القدياني نجتمع مع الصوفي الحلولي، المهم أن نجتمع وإلياس يقول طريقتنا لإصلاح الناس أن نأخذ من شيخنا محمد إلياس تبليغ طريقته بأن لا ننكر على الناس الشرك الأكبر توحيد ترك التوحيد بل ندعوهم إلى الشرك إلى التوحيد في الربوبية الله خالقنا الله رازقنا ولا حينئذ ننكر منكرا من بدعة من ضلالات من شركيات وخرافات أنظرت الآن صفة عقلانية حسن بنا غير إلياس لأنكم يلعن بعضهم بعض فتفرقوا في الدين لأن عقل إلياس وما حسنه بعقله وما وضعه الجماعة من بروتوكولات جماعة التبليغ غير عقل حسن البنا غير حق عقل الجهم بن صفوان هنا يحدث إيش التفرق فيعاقبهم الله بهذا التفرق فيصبحون فريحين فمن عقوبة الله كما بينا الشيخ عبد الوهاب في مسائل الجاهلية أن يلقي على أهل التفرق الفرح لهم عليه عقوبة لهم فكل حزب يكون بما لديه فرح وإذا كان فرح بما لديه لن يرجع الغالب فهنا يحدث التفرق فإذا أهل السنة والجماعة مجتمعين على السنة فإذا تفرقوا واختلفوا كأهل الكتاب من بعد ما جاءت البينات ليس من أهل السنة وجماعة لما اجتمعوا على الكتاب والسنة إذن هم الذين يجتمعون على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وعمل السلف وهم الصحابة كما قال إمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة لم يغفل إمام أحمد كتاب والسنة معروف كتاب والسنة لكن أهل البدع يدعون أنهم يتبعون الكتاب والسنة لكن على وجه مبتدع فيقولون في قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم الحرية معنا بذاته أينما كنا فلم يفهموا فهم السلف ورأسهم النبي الذي قال له الجهل الله في السماء فأقرها فحسنت عقولهم أن هذا في تجسيم أن نحدد الله في مكان واحد في السماء فانحرفوا عن إجماع السلف فقالوا هو في كل مكان فرجعوا إلى الحلول وآخرين إلى الاتحاد وهكذا تفرقوا واختلفوا من بالرغم من نصح الله لهم في القرآن لهذه الأمة فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فصفة أهل البدع والأهواء التفرق والاختلاف وصفة أهل السنة التواد وعلى السنة يكون اجتماعهم وعلى التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة في القدر وفي الخروج على ولاة الأمر وفي معاملة ولي الأمر إن ظهرت منه معاصي ترك الخروج بالسيف القرآن غير مخلوق يجتمعون على السنة فهذا هو الفرق بينهما فأهل السنة والجماعة يدل على هذا الوصف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة إذا أطلقت يراد بها جماعتان إحداهما ترجع للأخرى الجماعة المعاصرة لك وهي ولي الأمر ومن يحكم في بلده ويؤدي له البيعة هذه الجماعة المعاصرة هذه الجماعة المعاصرة ترجع للجماعة الأم هم الصحابة ما الدليل على تينك الجماعتين ما بينهم فرق لكن ترجع الجماعة المعاصرة إلى جماعة الصحابة وهديهم حتى يجتمعوا لأنهم لو ما هبشوا على هدي الصحابة افترقوا ما صاروا على جماعة معاصرة تحت ولي الأمر خرجوا عليه أن يرون السيف كما قال كل بدع صاحب بدع سيرى السيف على أمة محمد يدل على دينك الجماعتين أولا الجماعة الأولى الصحابة ووجوب الرجوع إليها حتى يكون تفرق في الدين، ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ثم فسرها بقوله، أنا ألف لام هنا الأحد، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه الجماعة هم من يرجعون لجماعة الأم كما قال البربهاري. والأساس الذي ترجع إليه جماعة يعني ولي الأمر ومن يحكمه من المسلمين وإن جاء هي الصحابة، ما كان عليه النبي وأصحابه. فسرها النبي بمن كان على مثل ما عليه وأصحابه. إذن حتى الجماعة المعاصرة اللي هو ولي الأمر ومن معه أو من يحكمه لا يتفرقوا، فيفهم هذا آية في العقيدة على وجه غير هذا، فتكون عقيدة هذا غير عقيدة هذا، يجب أن يكون فهمهم على فهم من صحابي الجماعة الأم. والدليل على الجماعة الثانية وهي المعاصرة بيعتنا الملك سلمان نحن ولي عهده، من مات وليس بعنق بيعة مات ميتة جاهلية، الجاهلية ما كان يحبون يكون عليهم الأمر كإخوان المسلمين. حركة الصادمية تجدهم يحقدون على ولاة الأمر في كل، حتى لو صار فيهم ولي أمر منهم بعد فترة يخرجون عليه، مثل نزوك الخوارج الأوائل. ويدل على الجماعة المعاصرة ولا شك أن الإمام ابن تيمية يعني الجماعة الماضية، يعني اللي يبنى عليه أمر الجماعة الجماعة الماضية اللي هم الصحابة الذين افترقوا في الدين. فيدل على هذه الجماعة المعاصرة التي لا يجوز أن تخرج عليها بالسيف ولا أن تنزع يد من طاعة ولي الأمر حتى تكون من أهل الجماعة في هذا العصر، ولا تشد فتجد في النار ويأكل الذئب من الغنم القاصية، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني أعطى رواتب قليل للناس في أمر الدنيا ودينه، أو أنه رأى يشرب الخمر كما فعل الصحابة رأوا أميرهم وقت يشرب الخمر وجاء يصلي بهم في المسجد النبوي، كيف تصرف مع ولي الأمر إذا ظهر جوره؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. فمن خالف الجماعة الأم مش بيسوي، سيخرج حينئذ، سيكون له جماعة في العصر، لا سيفترق عن الجماعة، المفارقة الجماعة الأم اللي أساس تبنى عليه. فالجماعة الأولى لما رأوا أمير يدخل مسجد النبوي وسكران وقال زيدكم، ما افترقوا فخرجوا عليه. فإذا أنت رأيت أمير في هذا العصر يقصر في دينه ويقر منكرات، فإذا خرجت عليه خرجت الجماعة الأم، فكنت من أهل البدع والضلال، وهم الذين يرون السيف على أمة محمد. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيء نكرة في سياق شرط تدل على العموم، تكره في أمر الدنيا كقلة الرواتب وضعف المعيشة وضعف الإدارة، أو في الدين كتعاطي ولي الأمر الخمر ونحو ذلك، كما سمعت كيف فجأ ذلك الأمير في عهد الصحابة، الصحابة وصلى في المسجد والنبوي سكران، لكن ولي أمر كان أمير، كيف تصرفوا معه؟ وأنهم لم يخرجوا عليه، هذه الجماعة الأم. فحينئذ يجب أن نبني جماعتنا المعاصرة، نبنيها على أساس وهي الجماعة الماضية تلك وهم الصحابة، حتى نجتمع لا نفترق، أن كل واحد منا أخذ بمذهب. كما اتصل رجل من بلاد الأرطاوية على الشيخ شيخنا بن باز، فقال عندنا في الأرطاوية ناس يقول تعال استراحة نحن الإخوان المسلمين، وآخرون من التبليغ، وآخرون من السلفيين. قال خلك مع السلفيين واترك الإخوان والتبليغ. السلف معناه يرجع إلى هدي السلف هم الصحابة، فاترك هذول الإخوان والتبليغ والدواعش يعني والقاعدة، خلك مع منهج السلف. فلو النبي لو بن باز أفتاه قال شوف لك أي جماعة وروح معها كلهم على خير، كل واحد مجتهد فيهم، لتفرق. لا راح يقول فتوى لأصحابه في نفس الأرطوية، وهذا راح مع التبليغ، هذا راح مع الإخوان. الإخوان يقول لابد نعد العدة للخروج، التبليغ يقول لا ترك الخروج، حنا ندق أبواب الناس وسيصلح أمرهم بعد ذلك، يخرجوا أو ما يخرجوا، بس نكثر تائبين إلى آخره يرجعون إلينا ويخرجون معنا، تكون المنازعة، فلا يكونون جماعة واحدة. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات قيد شبر، قيد شبر فمات، مات من تجاهلية. قال شيخنا صاحب الفوزان صاحب هذا الشرح المكين للعقيدة الواسطية، قال وإنما قال صلى الله عليه وسلم مات من تجاهلية إذا ترك الجماعة وصار يغتاب دينهم في المحافل باستراحة، وصار يرسل في مجموعات العائلة سخرية بأول الأمر ويحث الناس على الخروج ثم يموت على هذا، ويقول ما يسفى عنق بيع أعوذ بالله، كما سمعنا من يصرح بذلك من غير الحياة من الله ولا من خلقه، يقول ما عنده بيع بأول الأمر وين ساكن في لندن، يترك بلد الإسلام ويذهب إلى بلاد السلطان، ثم يخالف النبي ويشاقه ويعانده ويقول ما لي بيعة في عنقه. فقال النبي عن مثله من مات وليس في عنقه بيعة، وهي العهد على طاعة ولي الأمر، عهد ميثاق غليظ، هو يجمع شمل الأمة ويجعلهم جماعة قوية. فمات قيد شبر، فمات مات ميت جاهليا. قال شيخنا لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون أن يكون عليهم ولي أمر. لاحظ حكمهم لمكة في العهد المكي في قبل بعثة النبي، أبدا كل واحد وجيه أمر لوحده، يهابون بعض كذا لكنهم متفرقين، لا يجتمعوا على إمام. فجاء النبي خالفهم، خالف سنة المشركين هذه، فجعل إمام وجعل سمع وطاعة، وأكد ذلك في حديث كثيرة مخالفة المشركين. فإن الرجل كان يخرج بنته إلى الصحراء يقتلها، ما في رقيب، ما في ولي الأمر يعاقبه، وهذا يسرق مال هذا، والقوي يعدي على الضعيف، فوضى وقتل وسل ونهب. ولا تسلم قبيلة ولا تسلم قافلة لا تسلم، ثم ما فيه ولي أمر يحفظ عليهم الأمن، كانوا عايشين في خوف، عايشين في ذعر، في اختلاف، حتى جاء الإسلام بهذه الولاية الكريمة. ومع ذلك أهل الجاهلية المعاصرون، يعني اللي عندهم جاهلية، وهذا يجوز الوصف كما قال محمد قطب جاهلية القرن العشرين، ما في جاهلية بعد وفاة بعثة النبي، لكنهم فلان أو طائفة فيهم جاهلية يجوز، كما قال النبي لبعض أصحابه لمن عيى الرجل بأمه فقال يا ابن السوداء، قال أن حيرت أمه إنك ورؤون فيك جاهلية. فاليوم من كان عنده جاهلية ما يحب يكون عليه ولي أمر، يحقد ويطعن ويذكر المثال في كل مجلس. فهذا إذا مات على هذا ما تاب ولم يرى في عنقه بيعة، يموت على طريقة أهل الجاهلية، فيموت على كبيرة من أكبر الكبائر من الطريق للدماء والتفرق، سيما إذا كان يدعو. والمجلس مجلس كما ذكر لي طبيب كان يمشي مع السورية الله تعب عليه، فلا حاجة لتعيين اسمه ولا حاجة لذكر بلده ولا خلاص تاب الله عليه. من ستر مسلم ستر الله يوم القيامة. فأخبرني بعد التوبة قال لي السورية لو انشقوا من الإخوان هؤلاء كانوا يأمرون بطلب العلم والجد والاجتهاد فيه، وكانوا يأمرون مع ذلك أن نطعن في ولي الأمر بأي مطعن. إذا بشرنا عملنا في العيادة الطبية وجانا واحد يعني عنده من الأمراض ما عنده، ما نخليه يخرج من العيادة إلا أن نعطيه عيب في الدولة. الدواء والله ممكن يتأخر عليك في البر، تعرف نفسيات الشباب اليوم ما في وظائف والرواتب قليلة، الله يخلف بس الله يعطيه حكم أفضل منه، يعطيه شيء لابد لابد. يقول اطلبوا العلم حتى الناس يرجعوا لكم واطعنوا في ولاة الأمر كما فعل ابن سبأ. فكان يقول لي لابد من الازدواجية هذه ولا ما تمشي السورية، طلب علم مع طعن في الأمراء. فهم فارقوا الجماعة حينئذ، فسيموتون ميت جاهلية. هذا الطبيب أحسن عندما واجه الجماعة هذه السورية في أحد الاستراحات الكبرى، وحضر في الاستراحة 200 طبيب، وكان بعضهم يطب كبار الشخصيات، وللأسف كانوا سورية وأخونج. فدعاهم لمنهج السلف في الولاية، وأن ولي الأمر حتى لو جاء وكان إيش من الفجار لابد من سمع الطاعة له ونصح سره. قال في أحاديث في هذه الجماعة، فالتأموا عليه وطردوه وسبوه وشتموه وكانوا يكرمونه كما تعلمون في الاستقطاب عندهم، فخموا أمره وكأنه مرطوه، ثم صار كبعرة نبذوه نبذ النوات لأنه خالفهم وذكر أحاديث تخالفهم. فقرر بعد فترة أن يدعو كبار الشخصيات فيهم أو القادة، فذهب فوجد في أحد المستشفى الكبرى رئيس قسم أعصاب رجع قال لعله يهتدي هذا أحد قادة السورية من الخفاء، طبعا لأن مش والله مكلم الخفاء استراحات أمام الناس ما يظهرون شيء يسكتون نفاق. ذلك كان خوارج المعاصرين أشد من الأوائل، لأن الأوائل كانوا يجرؤون يواجهون عليه في النهروان، اليوم يكذبون ويتلولون ويختفون فهم أخطر. ناصر العمر من كبار السورية كان يشرح لنا في جدة كتاب في 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 حي المساجين في مسجد ناسيه والله قال موليد. فهذا السروري يشرح علم والطلبة يجون يجيبون باصات التحافيف ويخلون المكان كأنه ملعب كرة من كثرة الناس، ثم يأتي يكتب على الملك يقول رحنا الملك عبد الله نصحنا الله يدي ما قبل النصيحة. يعني بعد فترة نفس الحادثة يقول رحنا الملك عبد الله ندخل عليه ما دخلونا عليه، فشوف كيف يكذبون. يعني فالسوري المعاصرين أو الخوارج المعاصرون كناصر عمر وسفر الحوالي وأمثالهم ممن صرح بالتكفير، يعني النظام آل سعود عند سفر الحوالي كافر كفر محض يقول عليهم طواغيت. فنسأل الله العافية. أما الخوارج الأولون ينتصبون لمقاتلة الحكام ويحطون لهم ساعة معركة ويواجهونه بالكفر إلى آخره، أما اليوم تلون كذب تمثيليات سيناريو. كما قال الأمير خالد الفيصل الإخوان جينا معك مكتب، كان في معك في مكتب حكومي تسده تجد له مس نعومة جلد الحية ولدغة العقرب أو كما قال، فيظهر لك تبسم ويظهر لك نفاق وهو يتمنى قتلك، دمك بين عينيه لا يبالك بأن فجرت لن تكفر على سعود، لمن يكفر الكافر هو كافر عندهم. مقصود أن الخوارج الأولين كانوا فيهم جرأة وينبئون عن من في أنفسهم وقاتلوا علي في النهران، المعاصرون يكذبون ويتلولون. فصار الخوارج الأولون أشد، المعاصرون عفوا أشد من الأولين. والتائب منهم يعترف بالكذب، يجلس مع سرور تائب، تاب مع أخواننا، يحضر معنا في الدروس، قرأ التغريدة والحمد لله على منهج السلف، فرجعت عن السورية وهجرهم. فانظر إيش يخبر بأشياء عندهم فضائع، يا الله، يعني أخذوا من طريقة يهود، أخذوا من طريقة الرافضة، أخذوا من كل مذهب شر، نسأل الله العافية. ومزجوه مع العلم، تلبس أمرهم على الناس، حتى صار الرجل عن فطرة يسألني تو داخل الإسلام يقول فلان كلامه طيب هو سلفي، ليش صار يقول كذا؟ لأنه كل ما وثق في هؤلاء اللي سووا لهم هالة من الدعاية في الأخير يرى عنه بالسند العالي أنه يكفر الدولة، يكفر، هم يتلبسون لبس سلفية وين سوريا، ثم يطعنون في الحق ويطعنون في ولي الأمر ويحثون على الخروج عليه. رأيت؟ إذن هؤلاء لا يمكن يكونوا من أهل السنة والجماعة. قال شيخنا الألباني: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم أعداء للسنة. لأن أهل السنة والجماعة الذين يجتمعون على السنة، وهم يجتمعون على الكيد لأهل السنة والخروج عليهم ومحاربة ولاة أمرهم، نعم، ومصادرة قيادتهم إلى إمارة في الحضر وبيعة في الحضر إلى آخره. فأخذ الدكتور هذا، اللهم لك الحمد، قال لعلي أزور قادتهم يهتدون. قال فزرت هذا الطبيب الأعصاب، كان مدير قسم في مستشفى الخبراء قبل أن يتوفى، فدعا فتعجب، ظنوا إذا ذكر له أحاديث: إذا رأيتم مراكم يتوشر معصية الله فاكرهوا ما يأتون من المعصية ولا تزعد من طاعتهم. ممتلئ عليه حديث. تشنج هذا الدكتور السروري القائد، ولم يحمد الله الدولة ما يأتيته منصب وما يعطيته فلوس ورات ممكن فوق 40,000 أو 50، ما أذكر، كنود جحود. قال له: أنت بأي حجة تلقى الله قد ذكرت لك هذا الحديث في معاملة الأمر وين جار يعني؟ قال: سألقى الله وحجتي معي. وأخذ تشنج في المجلس، استفاد شيء رجع، ظن أنه بيتوب مثله، ما رضى. وهو يتشنج يقول: سألقى الله وحجتي معي، وهو سامع الحديث من أخيه. فأخذه من كبر فلم يأخذ بها، وتشنج مع حزبه: أني سأبقى طاعن في الأمر حتى يخرج عليها، ليس ولي أمر هذا طاغوت الآخر. والله يقول للأخ الدكتور الفاضل الذي رجع لمنهج السلف وتاب من منهجهم، قال: لم يكمل بعد هذه العبارة ألقى الله ما حجتي حجة الخوارج، قال لم يكمل أسبوع 10 أيام حتى أصيب بسرطان المخ وتوفي فورا. كيف مسألة مغلظة مثل هذه؟ العهد مع ولي الأمر من الله والرسول، تقول ألقى الله ما هي حجتي، تكذب على الله. فأتلف الله عقله، كان لا يرجع أن يقول له هذا العقل يرجع، أبى أن يرجع واستأسد، وهو يعرف في أمراض المخ نفسه أصيب بمرض سرطان المخ توفي فورا 10 أيام أمل، تغيرت خلاياه فجأة، ما يعرفون السبب. السبب أنك كذبت بما جاءك من الحق. قال الله في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم. قال النبي: من كان من رأى من أميره أنه أتى شيء من معصية الله يكره المعصية وينزع من طاعة، قال: لا، أنزع من طاعة حتى يجينا خليفة راشد مثل عمر عياذا بالله، معاناة للرسول. ومع ذلك نسب ذلك إلى أنه يلقى الله بحجته فيدخل الله الجنة على هذه العقيدة الفاسدة. قال: سألقى الله واذكر له هذه الحجة وهي حجتي أمام ربي، فكتبه الله بالموت، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لا إله إلا هو. قال الله تعالى: أو لما أصابتكم مصيبة، يعني توصيبة الموت، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بس الله العافية، الحمد لله الذي عافانا ابتلاء وبفضل كثرة التوفيق، الحمد لله. فقال رحمه الله: ثم طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله في قوله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين نهديهم من بعده. إذن هذه صفتهم. قال: يتبعون النبي، يعني في قوله كما في موطأ مالك وعند غيره: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحول. ثم كتاب السنة يكون ليس بالأهواء تفسر، النبي قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يفسرون على غير ما أنزل، ولكن يكون بعمل السلف وفهمهم. قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم كافرون. قال ابن عباس: كفر الكفر ما خالف أحد. ما يأتي شخص معظم مثل سليمان علوان يقول كفر أكبر إذا حكم غير ما أنزل الله، يخالف ابن عباس. هذا خرج عن الجماعة، الجماعة في اتباع الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ويؤمنون بالخلفاء الراشدين ويتبعونهم. نعم، أذن.